بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكر ما يتعلق بتحريم لبس الحرير، أردف ذلك بباب جواز لبس الحرير لمن به حكة. قال عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما، متفق عليه. وهذا يدلنا على رحمة الله تعالى ويسر هذا الدين، فالأمور المحرمة تجوز عند الضرورات، والضرورات تقدر بقدرها. فالحرير فيه لين وأقل حرارة من غيره من الملابس، فإذا ابتلي الإنسان بمرض في جلده، وكما حصل للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وهما من المبشرين بالجنة، فإذا ابتلي الإنسان بمرض في جلده بحكة شديدة لا يستطيع أن يلبس اللباس العادية من القطن أو غيره، فيجوز له أن يلبس الحرير، فهذا من يسر الشريعة. ونعم، يعني إذا لبس غير الحرير لن يموت، ولكن سيكون عليه مشقة ظاهرة. فالإسلام يرخص مثل هذه الأمور، إذا كانت المشقة ظاهرة على العبد فيرخص له، والضرورة تقدر بقدرها. يعني إذا زالت مثلا هذه الحاجة أو هذه الضرورة وزال عنه المرض، فلا يجوز أن يتمادى في الحرام، بل يرجع إلى الأصل وهو تحريم الحرير، فيلبسه بقدر الحاجة، والله أعلم. قال: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. فأيضا هذه الأحاديث تدل على تحريم أن يفترش الإنسان الحرير، لأن الخز هو الحرير. لا تركبوا الخز، يعني لا تجلسوا على فراش من حرير، أو إذا كان على السرج أو ما يوضع على ظهر البعير من الرحل إذا كان عليه قطيفة من حرير، هذا لا يجوز. وكذلك ولا النمار، النمار كذلك يعني الجلود التي هي تؤخذ من السباع، من النمور، جلد النمر والأسد وما يشبه هذه الجلود. وإن كانت يعني على قول بعض أهل العلم أنها إذا دبغت، يعني إذا طهرت تكون طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني جلد الدابة إذا دبغ يصبح طاهرا، يعني جلد الميتة أو مثل هذه الحيوانات التي لا يؤكل لحمها إذا دبغ يكون طاهرا ويجوز استعماله، إلا الكلب والخنزير فنجاستهما نجاسة عينية، والله أعلم. لكن هنا العلة تختلف، ليست المسألة ترجع إلى النجاسة وعدم النجاسة، وإنما ركوب أو افتراش هذه الجلود، هذه من صفة أهل الكبر والترف، ولذلك هذا موجود حتى عند بعض الملوك، ربما ترى مثل هذا، يعني عند بعض الأجناء، يعني القبائل أو بعض الشعوب مثلا يكون جلد النمر والأسد هذا يعني للدلالة على القوة والبطش والتجبر، فيلبسه ملوكهم مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لأن افتراش مثل هذه الجلود والركوب عليها يورث في القلب كبرا وتجبرا وقسوة، فأبعدنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا. متأمل في لطف الشريعة سبحان الله، يعني كما حرم الله تعالى أكل، أو حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لأنها متوحشة فيها طبيعة العدوان، فإذا أكل الإنسان منها سيكتسب هذه الطبيعة، لأن اللحم الذي يأكله الإنسان يؤثر في طبيعته. فمن تمام هذا المعنى أنك لا تجلس حتى على جلودها، حتى لا تشعر في نفسك بشيء من التجبر والتكبر والعدوان. فهذا من كمال دين الإسلام، يعني مثل هذه الأمور الدقيقة لا تخطر على قلب بشر أن تحرم أو ينهى عنها، لكن هذا من محاسن الشريعة ومن حفاظ هذا الدين على قلب العبد، أن لا يتسلل إليه أدنى معنى من معاني الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أنت كسوتني. طبعا قال في بداية الحديث سماه باسمه، فهنا موضع التسمية، يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذه الغترة، اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الرداء، وهكذا. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وهذا من تمام شكر نعمة الله تعالى، والله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا استجد العبد ثوبا جديدا، اشترى ثوبا جديدا، فيقول هذا الدعاء، هذا من تمام شكر نعمة الله تعالى، يستشعر فضل الله عليه وأنه يعطيه من فضله ويلبسه الجديد، فيشكر الله تعالى اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا الثوب هذا القميص هذه العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، يعني لأنه سبب في ستر عورتي وفي تزيين ظاهري، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، يعني إذا تكبر واختال بثيابه أو كان سببا للفتنة، لأن المرأة لو أنها تأملت في هذا الدعاء وقالته بصدق لا يمكن أن تخرج متبرجة، لأنها إذا اشترت ثوبا جديدا وكان هذا الثوب على غير الضوابط الشرعية، يعني إذا خرجت به ستظهر مفاتنها، فهذا من شر هذا الثوب، وهي تدعو تقول أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذه الأثواب التي فيها تبرج وسفور إنما صنعت لهذا، لإظهار مفاتن المرأة، وهذا مما يغضب الله، هذا من شر هذا الثوب. فتأمل كيف أن هذا الدعاء يحفظ المرأة من التبرج والسفور، لو قالته بصدق ما يمكن أن تلبس ثوبا وتتزين بزينة فيها شيء يغضب الله تعالى. فما أجمل هذا الحديث، عندما يعني يستشعر المسلم حقيقة نعمة الثياب التي يلبسها، وأنها إنما تعينه على العبودية والأدب مع الله. كذلك أسألك خيره وخير ما صنع له من أن أتجمل به لك يا رب، من أن ألبس هذا الثوب في عبادتي، كان ثوبا جديدا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزين يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، وهكذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يلبسون أحسن الثياب في قيام الليل أو عند الصلاة، فهذا من خير ما صنع، بل هذا من أعظم ما صنع له الثوب، أن يكون زينة للعبد في عبوديته لله، لأن هذا من تمام الأدب مع الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ليس المقصود المسجد الذي يجتمع فيه المسلمون للصلاة فقط، عند كل مسجد يعني موضع سجود وعبادة لله عند كل صلاة، فهذا أعظم ما يستعمل المسلم فيه الثياب، أن تكون وسيلة للأدب بين يدي الله جل وعلا في صلاته. كذلك جاء أو جاءت بعض الأذكار المتعلقة بهذا الموضوع، فيقال لمن لبس ثوبا جديدا تبلي ويخلف الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يقولون لمن لبس ثوبا جديدا تبلي ويخلف الله، يعني هذا دعاء له بأن يطيل الله تعالى عمره فيلبس هذا الثوب ويتمتع به حتى يصبح الثوب باليا قديما ثم يخلفه الله تعالى ثوبا جديدا آخر وهكذا. فهذا في الحقيقة من الفرح لأخيك المسلم، وهذا مما يدفع الحسد من القلوب، لو استشعر المسلم معنى هذا الدعاء في كل نعمة يراها على أخيه، أن يتمنى لأخيه الخير وأن يتمتع بهذه النعمة التي هو فيها ويخلفه الله تعالى بعدها خيرا منها، فهذا يدفع الحسد من القلوب. وأيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أظن لطفلة صغيرة أم خالد، قال لها لما جاء له بقميص أو كساء أو خميصة سوداء، فكساها أم خالد وقال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، يعني دعاء لها بطول حياتها حتى يبلى هذا الثوب، و يعني ويخلق يعني يصبح قديما. طبعا ورد أيضا حديث البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، وإن كان يعني في سنده كلام. وأما يعني إذا لبس الإنسان ثيابه المعتادة يعني ليست جديدة، فيقول الذكر المعروف، يعني كما جاء في ذكر الطعام والشراب وكذلك الثياب، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، من قال هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذا من محبة الله للشكر، لأن الشكر حقيقة العبودية. فإذن هذه بعض الأذكار الواردة في هذا الباب، ثم ختم المؤلف هذا الكتاب كتاب اللباس بباب استحباب الابتداء باليمين في اللباس، قال هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه كما تقدم معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله، يعني عندما يسرح شعره يمشط شعره، وتنعله عندما يلبس نعله، وطهوره عندما يتوضأ أو يغتسل، وفي شأنه كله من الأمور المكرمة، ومن ذلك لبس الثياب، فإذا لبس ثيابه يدخل مثلا يده اليمنى أولا ثم اليسرى، وهكذا في السراويل، والله أعلم. ثم قال كتاب آداب النوم، وذكر جملة من الأبواب أو يعني بعض الآداب في هذا الباب، ولعلنا نقدم بمقدمة تتعلق بالنوم. ما أجمل الإخوة أن يستشعر المسلم معاني إيمانية وهو يضع جنبه على فراشه، يستشعر أن النوم نعمة عظيمة من الله جل وعلا. هذا النوم يجدد النشاط للروح والبدن، تنام فترجع القوة للبدن وترجع الانتعاش للروح، لا يستغني عنه الإنسان. ولذلك تأمل كيف جعل الله تعالى النوم نعمة للصحابة رضي الله عنهم عندما امتلأت قلوبهم بالغم من هزيمة أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فهذه النومة الخفيفة كانت أمنة على قلوبهم وأرواحهم. وهكذا الإنسان في آخر اليوم مع كثرة الأشغال وضوضاء الحياة كما يقولون، وربما بعض الهموم والمشاكل، يريد أن يريح باله، فإذا نام نسي كل هذه الهموم والمشاكل، قام بروح أخرى، فهذه نعمة عظيمة. وأيضا هذا النوم آية من آيات الله تدل على توحيد الله جل وعلا، وتدل على ضعف الإنسان وأن الله هو الحي القيوم الذي لا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فأما المخلوق فيحتاج إلى أن ينام، بل من كمال الإنسان أن ينام، أنه إذا لم ينام أصبح مريضا. وكم من الناس حرموا هذه النعمة، ما يستطيع أن ينام إلا بأدوية يأكلها، مهدئات حتى ينام. فإذا أنعم الله عليك بذلك فاعلم قدر النعمة التي أنت فيها، واعرف ضعفك وعجزك، وأن الله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالنوم في حد ذاته آية من آيات التوحيد، تذكرك بأن الله هو المعبود الحق، وأنه الحي القيوم الذي لا ينام، لا تأخذه سنة، يعني أدنى نعاس ولا نوم سبحانه جل وعلا. ولذلك تأمل أيضا النوم يذكر بالموت، وأن الله تعالى هو المتصرف في عباده، يقبض الأرواح متى ما يشاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الموت المعروف، والتي لم تمت في منامها، يعني يقبض روح الإنسان الذي لم يمت في منامه. قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه الأرواح تقبض عند الموت، عند الموت وعند النوم. عند النوم ممكن يقبض الله تعالى الروح فلا ترجع إلى الجسد، وهو موت صغرى كما يقول عنه العلماء. والروح كما في هذه الآية تقبض عند النوم، لكن ليس كالقبض التام عند الموت الحقيقي. يقولون الروح لها اتصال بالجسد، ولذلك إذا نبه النائم يقوم، ترجع إليه روح مباشرة، لكن الله تعالى ذكر أنه يقبض الأرواح عند منامها، والتي لم تمت في منامها. فإذا هذا يجعل العبد يتذكر الموت والآخرة، وتأمل كيف جعل الله تعالى ذلك دليلا على توحيده. قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء، يعني هؤلاء الشفعاء الذين يدعونهم ويستغيثون بهم ما يملكون شيئا. حتى هذه الآية النوم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من ذلك. وسبحان الله حتى اليوم بعض الأطباء والعلماء أرادوا أن يستكشفوا حقيقة النوم، قالوا يعني كيف الإنسان ينام يهجم عليه النوم فجأة وأنت ما تدري متى تنام، أنت تضع رأسك على يعني الوسادة تذكر الله وما تدري في أي لحظة نمت، سبحان الله يهجم هكذا هجوما على العبد. فيعني أرادوا أن يستكشفوا آلية النوم، إيش يحصل في النوم. وبالفعل وضعوا تجربة مرة على إنسان، قالوا نضع الأجهزة ويعني كل شيء، يصورون بدن الإنسان ماذا يحصل له كذا، هذا اللي الطبيب ينتظره نام، يقولون بدل أن ينام اللي تجرى عليه التجربة. الشاهد ما خرجوا بشيء، ما خرجوا بشيء أبدا، لأن هذا من عند الله جل وعلا. الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يأمر الروح فتخرج، لكن يكون لها اتصال بالبدن. إذن هذا يذكر بالآخرة، ولذلك كثير من أدعية النوم فيها تذكر الآخرة، يعني باسمك اللهم أموت وأحيا. فقال أموت لأن موت صغرى، وأحيا يعني أستيقظ، فهو حياة في الحقيقة. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظ بما تحفظ به عبادك الصالحين. سأتي معنى هذه الأذكار. وإذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فإذا هذا يعني يجعل العبد يستغفر الله أو يجدد التوبة عند نومه، وأنه ربما يعني ينام ولا يقوم. أذكر مرة حضرنا جنازة شاب صغير في العشرينات من عمره، كان والده يبكي عليه بكاء مريرا، فسألت بعض القارب لهذا الشاب، قال هذا في بداية شبابه ذهب إلى الخدمة الوطنية وما في شيء، يعني ما في مرض أو، ورجع وأهله استقبلوا بالفرح والسرور وجلس عند أبيه وأمه وتعشى معهم وذهب يستريح. قالوا فلما جاءوا ليوقظوا في الصباح إذا به ميت هكذا، يعني بدون سبب أو مرض، فيمسك التي قضى عليها الموت. فإذا هذا يجعل العبد على وجل، ولذلك أمل كيف يعني حقا هذه آية ما نعطيها حقها. يعني ممكن واحد يقول ذكر ذكرين وينام، يأتي الشيطان ينومه، لكن انظر إلى الأذكار إذا جمعتها، والتسبيح والتحميد والتكبير وقراءة سورة الملك، ويعني فيها يعني هذه الآية أذكار كثيرة. ولذلك يعني أيضا المؤمن المشتاق للقاء ربه بعد أن يقضي يومه فيما يقضيه من مصالح دنياه وآخرته، لكنه معلق القلب بالله، يصلي ويخشع في صلاته، يستمتع بها، يذكر محبوبه، يتلو كلامه، ما يمر اليوم بدون أن يكون في قلب شيء من الشوق للقاء ربه جل وعلا. فإذا وضع جنبه على فراشه يعظم الشوق هنا، لأنه سينقطع عن ذكر الله. فكما قال القائل فآخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت عند هبوبي، يعني ينام على ذكر محبوبه. وهذا من شأن المحبين كما هو معلوم، من شأن المحبين أنه يريد أن يخلو بمحبوبه في ليله، وربما يطيل الحديث معه والسمر معه في الليل. والمؤمن محبوبه هو الله جل وعلا، فإذا وضع جنبه على فراشه يحب أن يذكر ربه، لا يفكر في شيء من أمور الدنيا. لماذا تشغل نفسك بالدنيا وشهواتها أو همومها أو مشاكلها؟ بعض الناس هكذا، إذا جاء وضع جنبه على فراشه يفكر في التجارة، في الصفقة الفلانية غدا، أو في المقابلة الفلانية غدا، أو في بعض همومه ومشاكله، وحصل اليوم كذا وكذا، ويعيد شريط اليوم. طيب أنت الآن تريد أن ترتاح، تجلب هذه الهموم لنفسك، تشقى بذلك. اجعل هذا الوقت لله جل وعلا، ما تذكر فيه إلا محبوبك الأعظم جل وعلا. لذلك تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند النوم نسبح الله 33، نحمد الله 33، نكبر الله 34، هذا الاستغراق في التسبيح والتحميد والتكبير يعلق القلب بالله جل وعلا. إذا استشعرت هذا المعنى أنك تقولها عن حب لله واشتياق للقائه سبحانه جل وعلا، فإذا نمت على ذكره أول ما تفتح عينك لسانك يجري بذكره سبحانه، لأنك نمت على ذكره، وأول ما تفتح عينك قلبك ما يكون فيه إلا الله جل وعلا، فيجري اللسان بذكره سبحانه جل وعلا، وهذا بحسب ما يكون في القلب من التعلق بالله. وهذا إنما يحصل إذا استغرقت وقتك قبل النوم في ذكر الله جل وعلا. وجرب هذا، يعني أحيانا الواحد يقوم من نومه ينسى أن يقول الحمد لله الذي أحيانا، ما يتذكرها إلا بعد فترة، ممكن بعضهم يتذكرها بعد دقائق، بعضهم إذا ذهب إلى الخلاء يتذكر، بعضهم ما يتذكر أبدا، ربما بعد أن يتوضأ ويريد أن يخرج المسجد يقول أنا ما قلت دعاء الاستيقاظ من النوم، وهكذا. وبعضهم أصلا ما يتذكر هذه الأذكار. لماذا؟ لأن قلبه لم يتعلق بالله وما نام على ذكر محبوبه جل وعلا. فأيضا هذا من المعاني العظيمة عند النوم. ويعني الله تعالى يعني قال ولما جعل لنا، يعني كم ذكر الله النوم في القرآن الكريم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وقال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، إلى أن قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، يعني في النهار لتسكنوا فيه في الليل ولعلكم تشكرون. والمسلم إذا استغرق وقته قبل النوم في هذه الأذكار التي ستأتي معنا، سيأتي معنا بعضها، وفي كثرة ذكر الله تعالى، هذا يعينه على قيام الليل وعلى أن يسكن في ليله أيضا بذكره سبحانه وبالقيام بين يديه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا. ثم أيضا أختم بهذا، يعني النوم يستغرق ساعات طويلة من عمر العبد، يعني هم يقولون الآن 6 ساعات 8 ساعات، ممكن بعض الناس ينام 5 ساعات، يعني يستغرق من يومك الثلث أو الربع، يعني عمرك ثلث عمرك إذا عشت مثلا 60 سنة قل 20 سنة نوم، تخيل، أو 15 سنة نوم، يعني هذا شيء كبير من عمر الإنسان. فأنت بإمكانك أن تحول هذه السنوات إلى قربات بالنية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات. فلو نويت بنومك أن تتقوى على صلاة قيام الليل أو صلاة الفجر فتؤجر على هذه النومة، وهكذا في كل يوم، فتكون هذه الساعات الطويلة ما ذهبت سدى، وإنما تكون في ميزان حسناتك. وكم من الناس من يغفل عن هذا وتكون هذه الساعات لا له ولا عليه، لكن تضيع بدون أجر. فإذا هذا أمر عظيم جدا أيضا في حياة العبد. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.